وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته وتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله، وقوله توحيدا أي إخلاصا لله عز وجل في العبادة، فالمراد به التوحيد الإرادي الطلبي، وهو توحيد الألوهية المبني على توحيد المعرفة والإثبات، وهو الربوبية والأسماء والصفات. وجعل الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، والعبودية مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد، للإشارة إلى أنه لا بد من كل منهما، فلا تغني إحداهما عن الأخرى. لا تغني شهادة التوحيد بدون الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، كما يفعل اليهود كفرهم الله، ما شهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، مع أنهم يقولون يشهدون بالتوحيد وخالفوا أيضا في هذا، ومع ذلك لم ينفعهم. فلا بد من شهادة التوحيد والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والإيمان بذلك. فالذي لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم كافر، والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي وبما جئت به إلا كان من أهل النار، يعني كافر. أهل النار هم الكفار أهلها. ولهذا قرن بينهما في الأذان وفي التشهد. في الأذان كل يوم يؤذن والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر في الأذان، وهكذا في التشهد، يعني هذا واجب وهذا واجب، هذا واجب كفائي وهذا واجب عيني على كل مسلم. التشهد في الصلاة. وأيضا في التشهد خطبة، بعض العلماء جعل هذا شرط صحة الخطبة التشهد، أن نذكر الشهادتين. وقال بعضهم في تفسير قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، يعني لا أذكر إلا ذكرت معي، جاء عن الحسن وعن قتادة صح عنهما، وجاء مرسلا عن مجاهد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح مرسل، لكن وجاء مرفوعا من حديث أبي سعيد الخدري وهو ضعيف، من طريق دراج عن أبي الهيثم. لا يذكر إلا ذكر معه صلى الله عليه وسلم. وإنما جمع له بين وصفي الرسالة والعبودية عبد الله ورسوله. لماذا جمع هذان الوصفان؟ قال لأنهما على ما يوصف به العبد، لأنهما أعلى ما يوصف به العبد، الرسالة والعبودية. ولذلك ذكر الله عز وجل نبيه بهذا الوصف أعلى مقاماته وأشرف مقاماته، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهكذا. وإنه لما قام عبد الله، وأنه لما قام عبد الله يدعو، وقام الدعوة عبد، قال والعبادة هي الحكمة التي خلق الله الخلق لأجلها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا إلا ليعبدون، يعني هذه هي العلة من وجودك يا أيها العبد، وهذه الحكمة من وجودك يا أيها العبد، العبادة. فلو لم تعبد الله عز وجل ما حققت الحكمة التي من أجلها وجدت، فلا بد أن تعبد الله. فكمال المخلوق في تحقيق تلك الغاية. وكلما كان الإنسان محققا للعبودية كلما كان كاملا في أخلاقه وأوصافه، وكلما كان شأنه أعظم عند الله أولا ثم عند خلقه. كلما زاد الإنسان في العبودية والتقرب إلى الله عز وجل، العبادات الظاهرة والعبادات الباطنة، كلما كان مقامه أعظم. وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعالت درجته. ولهذا ذكر الله نبيه بلقب العبد في أسمى أحواله وأشرف مقاماته، كالإسراء به وقيامه بالدعوة إلى الله والإيحاء إليه والتحدي بالذي أنزل عليه، والإيحاء إليه كقوله فأوحى إلى عبده ما أوحى، والتحدي بالذي عليه كقوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. ونبه بوصف العبودية أيضا إلى الرد على أهل الغلو الذين قد يتجاوزون بالرسول صلى الله عليه وسلم قدره ويرفعونه إلى مرتبة الألوهية كما يفعل ذلك الصوفية قبحهم الله، يعني رد على كل الغلاة الصوفية وغيرهم الذين يرفعونه فوق قدره. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني أي لا تمدحوني، لا تمدحوني ولا تكثروا في مدحي. وبعضهم فسره بالغلو أي لا تغلو، ولكن الأقرب هو النهي عن المدح كما مر معنا عن مطلق المدح. لا تطروني، وهذا في سد للذرائع، سد للذرائع، لأن المدح يؤدي إلى الغلو، إلى مجاوزة الحد. والمقصود أن هذه الشهادة تتضمن اعتراف العبد بكمال عبوديته صلى الله عليه وسلم لربه. ثم تشهد هذه الشهادة وأنت مستحضر بهذا المعنى أن النبي عبد صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده عبد. إذن إذا استحضرت هذا المعنى تعرف أنه عبد، يعني العبد لا يعبد ولا يؤله ولا يرفع فوق منزلته. استحضر هذا المعنى، فلو استحضر هؤلاء الضالون هذا المعنى لما عبدوا النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تعبد عبدا وأنت تقول في شهادتك أشهد أن محمدا عبده ورسوله؟ فلو أن الناس يفقهون ما يقولون لانزاح كثير من انزاحت كثير من المشاكل. قال والمقصود أن هذه الشهادة تتضمن اعتراف العبد بكمال عبوديته صلى الله عليه وسلم لربه وكمال رسالته. وهكذا الرسالة، هو رسول فلا يكذب، الرسول ينبغي أن يصدق بكل ما جاء به وأن يعمل بكل ما جاء به في الأمر والنهي، يصدق في الأخبار الماضية والمستقبلة ويعمل بما جاء به من الأمر والنهي. هذا الواجب تجاه الرسول، لأنه مرسل ممن؟ من الله، مرسل من الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس، يا أيها الناس قد جاءكم، نعم، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. الله يقول هذا الكلام. إذا الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم لمن؟ للناس كافة، ما هو لقومه خاصة، للناس كافة. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. خلاص، لأهل عصره ولمن جاء بعده إلى أن تقوم الساعة. إذن رسول هذه الأمة هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي نشهد له بهذه الرسالة العظيمة، وهو قد أداها أدى الرسالة على أتم الوجوه وأكملها، ونصح هذه الأمة، وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، صلوات الله وسلامه عليه. فما من خير إلا ودل أمته إليه، وما من شر إلا وحذر أمته منه، صلوات الله وسلامه عليه. قال: ولا وكمال رسالتي وأنه فاق جميع البشر في كل خصلة. إيش عندكم؟ في كل خصلة إيش؟ آه؟ فوق تفعلك. والمقصود فين؟
في كل
خصلة كمال.
في كل كمال
وأنه فاق في جميع البشر في كل خصلة كماله. ها؟ وأنه فاق جميع البشر في كل خصلة كماله. كماله فاق جميع البشر، هذا معنى الكلام وتقديره. وأنه فاق كماله جميع البشر. هكذا المعنى والله أعلم. ولا تتم هذه الشهادة التي يصدقه العبد ولا تتم هذه الشهادة حتى يصدقه العبد في كل ما أخبر به. لا تتم. وتمام المقصود به هنا في هذا المقام، يعني في هذا الجزء من الكلام، الصحة، لأن الذي يكذب النبي صلى الله عليه وسلم ما آمن به، ويطيع في كل ما أمر به، وينتهي عما نهى عنه. وهنا يعني المقصود بالتمام الكمال، لأنه قد لا يطيع في بعض الأمور، ها، فلا يخرج من الإيمان ولا يكون مناقضا لهذه الشهادة، وإنما تكون شهادة ناقصة، أو يكون ويطيع في كل ما أمر به ما التزم أصلا، يعني بيكون أنكر ما أمر به، فيكون على الصحة ولا يتم، أي ولا يصح، لأنه أنكر أصلا. قال: قوله الصلاة، يعني والصلاة والسلام، في اللغة الدعاء. قال تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني وادعو لهم، وادعو عليهم، وادعو لهم. الصلاة المقصود بها هنا الدعاء، وهو يعني في الجنائز، وصلاة الجنازة كلها دعاء. وأصح ما قيل في صلاة الله على رسوله هو ما ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة. هذا أصح ما يقال في هذا المقام، وعليه أكثر أهل العلم، وما إن كان الأثر ضعيفا. طيب كيف البخاري ضعيف يا عبد الباسط؟ ها؟ ما ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية معلقا، وهو ليس من الصحيح، ليس من المسند الصحيح. نعم أحسنت، الشرط يكون مسند في المسندة، الحديث المسندة. يقول: صلاة الله على رسول ثناه عليه عند الملائكة. والمشهور أن الصلاة من الملائكة الاستغفار والدعاء، كما في الحديث الصحيح: والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ومن الآدميين التضرع والدعاء. هذا واضح. قال وآل الشخص على آله، وآل الشخص هم من يمتون إليه بصلة وثيقة من قرابة ونحوها. قال المت هو التوسل بقرابة. وآله صلى الله عليه وسلم يراد بهم أحيانا من حرمت عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، ويراد بهم أحيانا كل من تبعه على دينه. ويراد به أحيانا، إذن إذا ذكر الآل وآله وصحبه، إذا ذكر الصحب، إذا لم يذكر الآل للأهل فيراد به كل من تبعه على دينه. لذلك قال هذا التردد محمول على قيد، وهو أن الآل إذا عطف عليه الصحابة والتابعون كأن تقول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، فالمراد بالآل هنا من حرمت عليهم الصدقة فقط، على الصحيح من أقوال العلماء، عرفت؟ لأنه ذكر أولئك، فلما ذكروا خص الآل هنا بمن حرمت عليهم الصدقة، لكن وعلى آله ولم يفصل، يدخل فيه الجميع، يدخل فيه الجميع، آله أهل قرابته وآل أتباعه وآل يعني من كان من تحرم عليه الصدقة. قال أما إذا أطلق ولم يعطف عليك أن تكون صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالمراد بهنا ما هو أعم ممن حرمت عليه الصدقة، والله أعلم. قال وأصل آل أهل، أصل كلمة آل إيش؟ أهل. أبدلت الهاء همزة فتوالت همزتان، أأل هي أأل ستكون، فقلبت الثانية منهما ألفا ويصغر على أهيل، قلبت ألفا وعوض عليها بالمد، عوض عليها بالمد، ويصغر على أهيل أو أويل، ولا يستعمل إلا فيما شرف غالبا، يعني الأنساب الشريفة ما هي الوضيعة، فما يقال آل الحجام في الغالب يعني، ولا آل الإسكاف، وإنما الأنساب المشهورة المعروفة، فلا يقال آل الإسكاف وآل الحجام. والمراد بالصحب أصحابه صلى الله عليه وسلم، وهم كل من لقيه حال حياته مؤمنا ومات على ذلك، وإن تخللت ذلك ردة على الصحيح. والسلام اسم مصدر من سلم تسليما عليه، بمعنى طلب له السلامة من كل مكروه، يعني سألت الله السلامة له من كل مكروه. وهو اسم من أسمائه تعالى، السلام المؤمن المهيمن، ومعناه البراءة والخلاص من النقائص والعيوب، أو الذي يسلم على عباده المؤمنين في الآخرة، فكلاهما صحيح. فالله يسلم يوم القيامة سلاما قولا من رب الرحيم في سورة ياسين. وأيضا السلام بمعنى أن الله عز وجل لا يشوبه شيء من النقائص، فهو سالم منها، من جميع النقائص والعيوب. ومزيدا صفة، يعني وسلم تسليما مزيدا صفة لتسليما، وهو اسم مفعول من زاد المتعدي، زاد يزيد، والتقدير مزيدا، مزيدا فيه. قال صاحب مختار الصحيح يقال زاد شيء وزاده غيره، فهو لازم ومتعد إلى مفعولين. هذه كل الكلام في مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو كلام عظيم ونفيس، ومقدمة فيها براءة الاستهلال كما يقال، أن المصنف إذا أراد أن يكتب في شيء يأتي في المقدمة ما يدل على ما سيكتب فيه، فهو ذكر هذا، الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. نعم ايش البداية؟ الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. شوف عشان في مخالفين وفي أشياء ولكن سيظهر الله. وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، جزم ما في شك، ما عنده شك، ما هو يمكن هم أهل الحق، يمكن هم الناجية، يمكن غيرهم، لا، إنما جازم بذلك اعتقاد ما فيه شك ولا ريب، لأن هذا الاعتقاد مستمد من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة الكرام، وهذا الذي درج عليه السلف وتبعهم عليه الخلف إلى يومنا هذا، إلى كتابة الرسالة وإلى يوم القيامة، كما أشار إلى ذلك قال إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، فهذا اعتقاده. قال الشارح رحمه الله: أما بعد، كلمة يؤتى بها للدلالة على الشروع في المقصود، يعني انتقال من موضوع إلى موضوع آخر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها كثيرا في خطبه وكتبه، وتقديرها عند النحويين مهما يكن من شيء بعد. والإشارة بقوله هذا إلى ما تضمنه هذا المؤلف من العقائد الإيمانية التي أجملها في قوله وهو الإيمان بالله، يعني أجمل هذا الكلام هنا، ثم أتى يفصل هذا اعتقاد أهل السنة، هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، ناجية هذا وصف، منصورة وصف آخر، إلى قيام الساعة، فهم هذا وصفهم إلى قيام الساعة، فهم ناجون من الضلال والذي يعقبه العذاب، وناجون أيضا من الخذيلة، وناجون من أنهم يغلبون، بل هم منصورون، وإن جندنا لهم الغالبون، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إلى قيام الساعة أهل السنة. قال: من العقائد الإيمانية التي أجملها في قوله وهو الإيمان بالله. والاعتقاد مصدر اعتقد كذا إذا اتخذه عقيدة له، بمعنى عقد عليه الضمير والقلب وجزم على ذلك، عقد، خذ من إيش ما قال اتخذه عقيدة له، بمعنى عقد عليه الضمير ودان لله به. وأصله من عقد الحبل ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم، هذا هو. فأنت تعتقد يعني تجزم وتربط على هذا، مأخوذ من هذا كما يقول عقد الحبل يعني ربطه، فأنت كما يربط بالحبل أنت تربط على هذه العقيدة، تربط قلبك على هذه العقيدة الصافية الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة، فلا تتزحزح عنها أبدا، تحفظها وتعتقدها عقيدة جازمة لا ريب فيها ولا شك ولا يخالج ذلك خلل أبدا. فلا بد أن يكون هذا وصفك عند أن تعتقد الحق، ما تعتقد وأنت كذا مخلخل، يأتي يشككك من يشككك وتذهب معه. لذلك السلف كانوا على ثبات من أمرهم، يأتي الأهل البدع وهم ما يبالون، يأتي يناظر ما يناظر. قال رجل الإمام مالك: تعال ناظرني. قال: فين غلبتني؟ قال: تتبعني. قال: وين غلبتك؟ قال: اتبعك. قال اذهب الى شاك مثلك، انا على يقين من امري، انتهى. ما انا شاك انا من ديني، انا على يقين، اعتقدت عقيدة بيقين وجازمة، اخذتها من كلام الله، من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ليش اروح اشكك نفسي؟ اذهب الى شاك مثلك، انا على يقين. وهكذا فكن انت على يقين، اذا علمت الحق اثبت عليه، اثبت عليه، ما تتزحزح مع المزحزحين. والثبات عزيز. والقلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فاطلب، اذا عرفت الحق الزمه، واطلب الثبات والهدايه والاستمرار على ذلك. ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات. انظر، الله يقول لنبيه هذا الكلام، لولا ان ثبتناك، انتبه، فانت لولا ان ثبتك الله وهداك ما كنت بهذه المثابه. الله الذي هداك، الله الذي سخر لك، فاشكر نعمه الله عليك بالدوام على طاعته، ولا تكفر نعمه الله عليك بالاعراض والابتعاد عن دينه. واعلم ايها المؤمن انك اذا استمريت على طلب العلم فانت في خير عظيم. اذا كنت متواصل في الطلب، ما تضجر، يعني تغصب نفسك غصبا، اذا كنت متكاسلا احيانا اغصبها غصبا طلب العلم. فطلب العلم دليل على استقامة الانسان، وكلما ابتعد الإنسان عن طلب العلم دليل على ضعف تدينه، أن تدينه ضعف. فنحن نستعين بطلب العلم والقراءة والتعلم على الثبات، نبغى نثبت على دين الله حتى يأتي الموت، حتى يأتي الموت. انتبه، تهيك الدنيا وتجرفك، تقول مشاكل الدنيا وأنا في جهاد ويأتيك الشيطان وإلى آخره. انتبه، الدنيا ستأتيك، ستأتيك، والله ما يذهب من ما كتب لك شيء، كله سيأتي. فأقبل على ما ينفعك يا خادم الجسم. كم تشقى بخدمته. من يحفظ بيتين؟ أنت بالجسم،
أنت بالجسم.
أه؟
أنت بالعقل.
أقول ما حفظتموها؟ أكمل. أحسنت، بالنفس يقول يقال بالروح. نسأل الله أن يثبتنا على دينه. قال فين وصلنا هنا؟ ها؟ الفرقة بكسر الفاء الطائفة من الناس. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، الطائفة من الناس، ووصفها بأنها الناجية المنصورة. يعني الفرقة هي الطائفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فبعضهم فرق بين الطائفة وبين الفرقة، فقال ما يقال لأهل الحق فرقة، وإنما يقال لهم إيش؟ طائفة. والتفريق يعني ما فيه كبير فائدة، فالفرقة تفسر بإيش؟ بالطائفة. ولذلك قال شيخ الإسلام هنا إيش؟ فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. فالتفريق ليس فيه كبير فائدة أو كبير شأن. ووصفها بأنها الناجية المنصورة، بأنها الناجية المنصورة على الحكاية، أخذ من قوله عليه السلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. وفي لفظ منصورين، لا يضر من خذلهم حتى يأتي أمر الله. يعني في ألفاظ هذا الحديث، والحديث صحيح، لا تزال على الاستمرار. نعم، منصورة لا يضر من خذلهم، وجاء ظاهرين، وجاء ألفاظ متقاربة بمعنى واحد، والظهور هو النصرة والغلبة. وفي قوله، يعني هذا أخذها شيخ الإسلام من إيش؟ من هذه الأحاديث. لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. قال المخذل هو من يكون معك في الصف، والمخالف ليس معك، ضدك. فهؤلاء المخذلون منافقون، يكون معك فلا يضرهم هذا، وكذلك لا يضرهم المخالف الظاهر، لا يضرهم لأنهم على ثبات من أمرهم، على ثبات. ومن قوله في الحديث الآخر ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، ويا من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وهو حديث صحيح، حديث صحيح. وقوله أهل السنة والجماعة بدل من الفرقة، يعني هذه الفرقة هي أهل السنة والجماعة، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة الفرقة الناجئة، اعتقاد أهل السنة والجماعة الناجية المنصورة، فهو بدل. والمراد بالسنة الطريقة التي كان عليها، ليست المقابلة للإيش؟ للوجوب، وإنما السنة هنا المقصود بها إيش؟ الطريقة. فعليكم بسنتي أي طريقتي ومنهجي. والمراد بالسنة الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل ظهور البدع والمقالات. والجماعة في الأصل القوم المجتمعون، والمراد بهم هنا سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين الذين اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله، من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الوصف أهل السنة، أي الذين أخذوا بالسنة وتمسكوا بها، والجماعة الذين اجتمعوا على ذلك. فالذي يقول أنا من أهل السنة والجماعة ولا يأخذ بالسنة والطريق الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أخذ بأحاديثه، ولا أخذ بالأخبار التي صحت عنه صلى الله عليه وسلم في هديه، في الأحكام، في كل شيء من أموره، نقول له أنت لست من أهل السنة والجماعة، لأن الدعاوى إن لم تقام عليها البينات فأهلها إيش؟ أدعياء. فلا بد من مطابقة الحال للكلام لما يقول، لا بد من المطابقة. يقول من أهل السنة والجماعة وهو يقول بالديمقراطية، يصلح هذا؟ يصلح. يقول من أهل السنة والجماعة وهو يحرض الناس انتخابات ومظاهرات ويخرجوا، يصلح هذا؟ كيف تقول أنت من أهل السنة والجماعة؟ تقول من أهل السنة والجماعة وتنشئ لك حزبا؟ أهل السنة والجماعة ما عندهم أحزاب، انتبهوا، الضلالات كثيرة والدعاوى كثيرة، وهذا الاسم جره كثير من الناس إليه، وكل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذات. قال والمراد بالسنة الطريقة، انتهينا من هذا. والجماعة كذلك الذين اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا التمسك بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من عباده الصادقين المخلصين له الدين، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.